وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الثاني على أن المقصود بكلمة الحال هو حال التلبس، أي فعلية التلبس، وليس المقصود زمان النطق. وبيانه: أولا، قام الاتفاق والإجماع على أن الأسماء لا تدل على الزمان، خلافا للأفعال التي اشتهر بينهم دلالتها على الزمان. المقدمة الثانية: إن من إن المشتقات هي أسماء، كأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفات المشبهة وأسماء الأزمنة وأسماء الأمكنة وهلم جرى. إذن قام الإجماع على عدم دلالتها على الزمان لكونها من الأسماء المتفق على عدم مدخلية الزمان فيها وعدم كون الزمان من معانيها. وبناء على ذلك يتضح بأنه ليس المقصود بلفظ الحال يعني زمان النوم، وإنما المقصود بالحال المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ في الحال يعني فعلية التلبس. وإلا فلو كان من الحال يعني زمان النطق للزم من ذلك أن يكون المشتق مركبا من تلبس الذات بالمبدأ ومن الزمان يعني زمان النطق، وهذا خلاف ما قام عليه الإجماع من عدم مدخلية الزمان. وبهذا يتضح أن معنى المشتق فقط الذات المتلبسة بالمبدأ، والمقصود بالحال يعني فعلية التلبس. المقدمة الثالثة: إن قلت كيف قلتم بأن الزمان لا دخل له في معنى المشتق مع أن علماء النحو قد اشترطوا في عمل المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول
عمل الفاعل أن يكون دالا على الحال أو على الاستقبال، فإذا كان المشتق دالا على الزمان الحالي أو على الزمان الاستقبالي عمل عمل الفعل، فله فاعل وله مفعول به. وهذا يتنافى مع ما ذكرتموه من عدم مدخلية الزمان في معنى المشتق، ومن قيام الإجماع على عدم مدخلية الزمان في معنى الأسماء، إذ لا إجماع مع أنهم صرحوا بأن المشتق يعمل عمل الفعل إذا كان دالا على الحال أو الاستقبال. قلت بأن مقصود النحويين هو أنه إذا قامت قرينة على أن المقصود بالمشتق وتلبس الذات بالمبدأ هو الزمان الحالي أو الزمان الاستقبالي، فالدلالة الزمانية ليست من حق اللفظ أي لفظ المشتق، وإنما تستفاد من القرائن الخاصة، كما لو قال المتكلم زيد ضارب اليوم، فإن كلمة اليوم قرينة على الزمان الحالي، أو قال زيد ضارب غدا، فإن كلمة غدا قرينة على الزمان الاستقبالي. والنتيجة هي أن المقصود بالحال في عنوان هذه المسألة هو فعلية التلبس، لا أن المقصود بالحال يعني الزمان، سواء زمان النطق أو زمان غير النطق، بل المقصود بالحال يعني الفعلية فقط. فتحصل لدينا أنه يوجد دليلان على أن المقصود بالحال هو ما ذكرنا وهو الفعلية. الدليل الأول عدم الشعور بالمجازية عند إطلاق المشتق بلحاظ الزمان الماضي مع قيام قرينة على أن الحمل بلحاظ الزمان الماضي، أو عند إطلاق المشتق بلحاظ الزمان الاستقبالي مع قيام قرينة على ذلك، مع أنه لو كان موضوعا زمان النطق لكان الاستعمال مجازي. الدليل الثاني هو إجماع أرباب العربية على أن الأسماء لا تدل على الزمان البتة بما فيها المشتقات، إذن فالمقصود بالحال ليس هو زمان النطق. ثم بعد ذلك يذكر المصنف دليلين على أن المقصود بالحال يعني الزمان، أي زمان النوم. على العكس، ثم يذكر دليلين على العكس، وهو الاحتمال الأول الذي ذكرناه في أول المسألة، حيث قلنا في احتمالان أن المقصود بالحال يعني الزمان، زمان النطق. الاحتمال الثاني أن المقصود بالحال يعني فعلية التلبس. تمام، هنا الآن يذكر دليلين على الاحتمال الأول، فقدم الدليل على الاحتمال الثاني على الدليل على الاحتمال الأول. الدليل الأول الظاهر من لفظ الحال في عنوان المسألة، وهو المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه، الظاهر من لفظ في الحال في هذا العنوان هو يعني زمان النطق. هذا هو الظاهر، والعرف ببابه. ويمكن المناقشة في هذا الدليل، وإن لم يصرح المصنف، بأنه وإن كان الظاهر من لفظ الحال هو زمان النوم، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر لما ذكرناه من الدليلين السابقين، وهما عدم الشعور بالمجازية إذا استعملنا المشتق للزمان الماضي أو للزمان الاستقبالي، وكان الحمل بلحاظ ذاك الزمان لا زمان النوم. والدليل الثاني اتفاق أرباب اللغة على أن الزمان لا مدخلية له في الأسماء. الدليل الثاني إن الظاهر من المشتقات عموما هو المبدأ فيها على الذات بلحاظ زمان النطق. فإذا قال مثلا المتكلم زيد ضارب عمرا، فإن الظاهر من المشتق وهو ضارب أن الضربة في هذا الزمان، يعني زمان النطق، هذا هو الظاهر. فالظاهر هو أن الذات تلبست بالمبدأ في زمان النطق. والوجه في هذا الظهور أحد أمرين، الأول الانصراف بمعنى أن المنصرف والمنسبق إلى الذهن عند إطلاق المشتق هو تلبس الذات بالمبدأ في نفسه زمان، يعني زمان النطق والكلام، أن هذا هو المنفرد، لا أن المنفرد أنها متلبسة بالمبدأ قبل عام أو ستتلبس بعد عام، بل المنفرد أن الذات متلبسة فعلا في زمان الكلام. الثاني قرينة الحكمة، بمعنى أنه لو كان التلبس، أي تلبس الذات بالمبدأ في الزمان الماضي أو في الزمان الاستقبالي، لنص المتكلم على ذلك فقال زيد ضارب عمران أمسي، أو زيد ضارب عمران غدا، فعدم تقييده تلبس الذات بالمبدأ بزمان معين يقتضي أن التلبس فعلي وبلحاظ زمان الكلام، ويناقش المصنف بهذا الدليل الثاني بأنه سلمنا بأن الظاهر من المشتاق هو تلبس الذات بالمبدأ فعلا وليس ماضيا أو مستقبلا، إلا أن هذا لأجل القرينة لا أنه بالواقع، أي أن المشتق وضع للذات المتلبسة بالمبدأ في الزمان، في الزمان الحالي، بحيث يكون الزمان قيد في الموضوع له، بل استفادة كون التلبس في الزمان الحالي راجع إلى القرينة وليس راجعا للواقع، وبحثنا فعلا عن الواقع وليس بالقرائن الخارجية. فتلخص لدينا من هذه المقدمة الخامسة يا مولاي أن الصحيح هو الاحتمال الثاني، وأن المراد من كلمة الحال، أي هل المشتق خاص بالمتلبس في الحال أو حتى بما انقضى عنه، هو الحال يعني فعلية التلبس، لا أن المقصود الحال يعني الزمان، لا ربط لنا بالزمان أصلا، بل كلامنا في الفعلية، تلبس فعلي أو غير فعلي، أما الزمان لا تدخلها في المسألة، شيلها من بالك، لا يشتبه المطلب عليك مولاي، طبق العبارة. ختمنا المقدمة الخامسة.
استدلالهم بقراءة الحكمة بالتوصل إلى الأطباع، نفوا أنه يراد التلبس الماضي أو المستقبل، فبالإطلاق فهموا التلبس الفعلي في حال الماضي.
إذا من أين نستفيد؟ لأنه قطعا هذا الضرب جزما حتما إما بالنسبة للزمان الماضي أو بالنسبة إلى الزمان الاستقبالي أو الآن، بعد لا يقل إما مضى أو الآن أو مستقبلا. والذي فيه مؤنة زائدة هو الماضي، هذا اللي فيه مؤنة، أو المستقبل. أما الآن ما فيه مؤنة زائدة ولا فيه مؤنة، تشوفون ترون أنه ما في فرق، يعني كلها مؤنة في مؤنة.
لكن الزمان
الله أعلم،
الله أعلم، قد يكون الآن قد يكون الماضي، ما في خلينا
يعني عرفان عرفان. إذا قيل زيد ضاربون ولم يقيد العرف ماذا يفهم؟ صحيح حتى الزمان الحالي يحتاج إلى قرينة، لكن العرف يقول لو أطلق أنا الذي أقول يعني الآن، مو زيد ضاربون يعني أمسي أو مستقبلا، هذا يعني المؤونة أزيد.
فهنا أثبتنا الآن مثلوب الأطلاق
أجل بماذا؟
لا بالقرينة هذه
اللي هي
قرينة
أنه المؤنة أخف من مؤنة القسمين. هذا هو الإطلاق، بالآخر يرجع إلى الإطلاق.
الإطلاق ينبغي أن يكون فيه نفي لكل القيود المحتملة. يعني لا يمكن أن تقول بالإطلاق ثم تأخذ بتقييد لأن مؤنة هو أقل. عندي اشتباه شوية ده.
لا ان شاء الله انتم فوق الاشتباهات ما شاء الله.
ابغى افهم يعني عنوان فهو بالاطلاق مع انه ثقيل، يعني كانه في ثلاث اطلاق.
من اين فهموا الاطلاق مع انه بالاخر هو يرجع الى الثقيل بالزمان الحالي؟ يعني هكذا ان يقال بان الاصل هو انه الزمان الحالي، هذا المتعارف عليه، الا ان تقوم قرين على العكس. وما قامت القرينة على العكس؟ فإذا نرجع إلى مستوى الأصل أنه حينما يطلق المشتق المشتق فيراد به، مو على نحو الموضوع، لا لا، هذا هو المراد، يعني أنه في الزمان الحالي. لكن هذا ليس بسبب الانصراف، لما أما لو قلنا لا هذا المنصرف، هذا المنصرف، خرجنا عن الإطلاق ومقدمات الحكمة. ترى نقول هذا المنصرف، هذا المنصرف، لأن ذاك يحتاج إلى مؤونة زائدة، هذا أقل مؤونة فينصرف إليه، هذا شيء آخر. ترى نرجع المسألة إلى أنه هذا يحتاج عادة إلى قيد، الزمان الماضي عرفان يحتاج إلى تقييد، الزمان الاستقبالي يحتاج إلى تقييد، أما الزمان الحالي عند العرف لا يحتاج إلى تقييد. فهو من الأصل لا يحتاج إلى قيد، إذا أرجعنا إلى ذلك. جزاكم الله خيرا. قال ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية، هذا الدليل الثاني، على عدم دلالة الاسم على الزمان، هذه المقدمة الأولى التي ذكرناها. زين، المقدمة الثانية، ومن الأسماء الصفات الجارية على الذوات، يعني المشتقات، كأسماء الفاعلين والمفعولين وهلم جرة. المقدمة الثالثة، إن قل إن قلت كيف تقولون الزمان ليس داخلا في المشتقات مع أن النحاة اشترطوا في عمل اسم في عمل المشتق عمل الفعل أن يدل على الزمان الحالي أو الاستقبالي. قلت ولا ينافي، لا تقول تنافي، اشتراط العمل في بعضها، يعني في بعض المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال. لماذا لا ينافي؟ ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة وليس بالواو، يعني كلمة اليوم ككلمة أمس تعدل الجملة. كيف لا؟ كيف لا؟ وقد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال. كيف لا يكون كذلك؟ يعني أن الزمان ليس دخيلا، وقد اتفقوا أصلا، ما في خلاف بينهم أنه لو استعمل المشتق للزمان الاستقبالي وكان الحمل الآن يكون مجازا. كيف لا؟ مع أنه لو كان وضع للزمان فيمكن أن يقع خلاف، يقال مثلا في الزمان الاستقبالي حقيقة، المشتق في الزمان الاستقبالي ولو كان الحمل فعلا يكون حقيقة، فالاتفاق على المجازية معناه عدم مدخلية الزمان.
قوله شيخنا يؤيده كأنما في رواية قائلة وقف الأدلة تنظر.
اي نعم، يعني هذا ليس دليل، مجرد اتفاق واجماع العلماء هذا ليس دليلا على انه الزمان ليس دخيلا او دخيلا. مؤيد ليس الا الكلمات الاعلام. هل الكلام كلمات الاعلام واحتجاجات الاعلام دليل؟ ما سمعنا في ابائنا الاولين ان كلام الاعلام دليل. نحن نبحث عن الدليل، هل هنا دليل؟ لعلهم مشتبهون، لعلهم اشتبهوا من ايه؟ ألا يشتبهون؟ كلامهم ليس بحجة عليهم. لا يقال يمكن، هذا الآن بدأ في الدليل على الاحتمال الثاني، عفوا الأول وهو زمان النطق، الحال بمعنى زمان النطق. هذا الدليل الأول، يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمان النطق كما هو الظاهر، الظاهر من الحال يعني زمان النطق عند إطلاقه، تمام. والدعية، هذا الدليل الثاني، أنه الظاهر في المشتقات، يعني الظاهر من ضارب يعني الحال، إما بأحد أمرين، إما لدعوى الانسباق والانصراف هذا الذي ذكرناه، أو بمعونة القرينة الحكمة والإطلاق. لا يقال، فإنه يقال. هذا الجواب، طبعا هذا الجواب فقط على الدليل الثاني، ما جواب عن الدليل الأول لعله لوضوح المناقشة فيه بما ذكرنا من الدليل الأول والثاني. لأن نقول هذا الانسباق وإن كان مما لا ينكر، احنا وياك يا مولاي نسلم بأن المنسباق من المشتق، إذا ما أخذت إذا ما ذكر الزمان الماضي ولا الاستقبال فإنه ينصرف إلى الزمان الحالي، لكن ليس بال واو بل بالقرائن. هذا الانسباق وإن كان مما لا ينكر إلا أنهم في هذا العنوان بحث المشتق بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرينة من البحث حول ما وضع له، هل وضع لخصوص المتلبس أو للأعم من المتلبس ومن قضى عنه التلبس. فالبحث عن الواقع وليس بالقرائن الخارجية. ولم ينهض دليل على أن المشتق وضع للتلبس في الزمان، في الزمان الحالي المقدمة السادسة والأخيرة. الحمد لله، إن شاء الله نفتك من المقدمات يا مولاي. مقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي عند الشك، يبحث المصنف في هذه المقدمة عن مقتضى القاعدة بحسب الأصل اللفظي وبحسب الأصل العملي، إذا لم نستطع أن نصل إلى نتيجة حاسمة في مسألتنا ولم نرجح أحد الأقوال الستة المذكورة في المسألة، فلم نعلم أن المشتق وضع لخصوص المتلبس أو حتى من انقضى عنه التلبس، فما هو مقتضى الأصل اللفظي وما هو مقتضى الأصل العملي؟ فنبحث عن الأصل في المقامين، المقام الأول الأصل اللفظي، أفاد المصنف بأنه يمكن أن يقال بأن الأصل اللفظي هو الوضع للأعام لا خصوص المتلبس بالمبدأ، وبناء على ذلك يكون إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا ومن انقضى عنه التلبس بالمبدأ إطلاق حقيقي. ويمكن أن يستدل على هذه الدعوة بدليلين. الدليل الأول، أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، أي أن الأصل هو أن الواضع لم يلحظ خصوصية تلبس الذات بالمبدأ فعلا، فإنه قبل الوضع قطعا لم يلحظ هذه الخصوصية. عند الوضع نشك، هل لاحظ خصوصية تلبس الذات بالمبدأ فعلا أم لا؟ فنستصحب عدم ملاحظة هذه الخصوصية، ونتيجة ذلك هو أن الوضع يكون للأعم من المتلبس فعلا ومن انقضى عنه التلبس. ويناقش المصنف هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذا الأصل معارض بأصل آخر، وهو أصالة عدم ملاحظة العموم، فإن عندنا يقينا بأن الواضع قبل الوضع لم يلحظ الأعم أي المشتق أي عفوا أي الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا أو من انقضى عنها التلبس لم يلحظ الأعم. فإذا شككنا عند وضعه للمشتاق في أنه لاحظ الأعم استصحبنا عدم ملاحظة الأعم. إذن فكما أن أصالة عدم ملاحظة الخصوصية تثبت الأعم، أصالة عدم ملاحظة العموم تثبت الخصوص، لأنه إذا أجرينا أصالة عدم ملاحظة الأعم ثبت أخاف فيتحقق التأمر. المناقشة الثانية بأن أصالة عدم ملاحظة الخصوصية لا تجري أصلا، لأنها أصل مثبت، والأصل المثبت غير حجة، فإن اللازم من عدم ملاحظة العموم هو ثبوت فإن اللازم من عدم ملاحظة الخصوص هو ثبوت الأعم، وهذا لازم عقلي، والأصل المثبت غير حجة غير مثبت. هذه المناقشة الثانية، وتجدها في بعض الشروح تختلف عن هذا البيان، حيث لم يشيروا للأصل المثبت، لكنها من سيدنا أبي القاسم الخوئي، حيث إنه قال هذا مقصود المصنف، مو لما قالك يعني إنه أصل إنه الأصل العقلائي دليل لبي ولا نحرج، لا 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 تدوخ رأسك، تعال عندي تعال عندي كل شيء واضح عندي بديهي بديهي. فيقول المقصود واضح أن المسألة ترجع للأصل المثبت كما ذكر ذلك في المحاضرات الجزء الأول صفحة 276. ولذلك لا نحتاج ذكر البيانات الأخرى التي ذكرت، هذا هو وهو المستظهر فعلا أنه لا دليل على اعتبارها بتعيين الموضوع. لا جيد، تم الكلام في مناقشة الدليل الأول. الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى هي لو قلنا بأن المشتق وضع للأعام من المتلبس فعلا ومن انقضى عنه التلبس، فلازم ذلك الاشتراك المعنوي، أي أن لفظ المشتق مشترك معنويا بين المتلبس فعلا ومن انقضى عنه التلبس، بينما لو قلنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس فعلا فلازم ذلك الحقيقة والمجال لا الاشتراك المعنوي، فيكون إطلاق المشتق على المتلبس فعلا حقيقة وعلى من انقضى عنه التلبس مجاز. إذن فبناء على الأعم يلزم الاشتراك المعنوي، بناء على الأخص يلزم الحقيقة والمجاز. المقدمة الثانية، إذا دار الأمر بين كون اللفظ مشتركا معنويا وبين كونه مجازا رجح الاشتراك المعنوي على المجاز كما ذكرنا ذلك سابقا فيما تقدم، لأجل الغلبة حيث إن الأغلب في لسان العرب الاشتراك المعنوي لا المجاز، والنتيجة أن المشتق موضوع للأعام من المتلبس فعلا ومن انقضى عنه التلبس. واضح. ويناقش المصنف في هذا الدليل الثاني، أولا لا نسلم بأن الاشتراك أغلب من المجاز، فإن المجاز أيضا غالبون وكثيرون جدا، فلعلهما متساويان ولعل المجاز أغلب من الاشتراك المعنوي. ثانيا، سلمنا بأن الاشتراك المعنوي أغلب من المجاز، إلا أنه لا دليل على كفاية الغلبة في الترجيح. فمجرد كون الاشتراك أغلب من المجاز لا يوجب حمل اللفظ عند الشك على الاشتراك المعنوي. فالمتحصل حينئذ أنه لا يوجد أصل لفظي يرجع إليه لمعرفة أن المشتق وضع لخصوص المتلبس أو للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التاء. لا ما عندنا أصل، ما عندنا ما عندنا ما عندنا أبدا. المقام الثاني كيف؟ يصار كيف بعد الأمر يمكن هذا؟ سيبون يصار أو لا يصار؟ المقام الثاني عنوان مستقل لا مانع. المقام الثاني الأصل العملي. بعدما قلنا بأنه لا يوجد أصل لفظي تصل النوبة للأصل العملي، فما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك أن المشتق خاص بالمتلبس أو يشمل من انقضى عنه التلبس؟ أفاد المصنف أنه ينبغي التفصيل بين فرضين، الفرض الأول أن يشك في أصل حدود الحكم كما لو كان زيد عالما سابقا ثم زال عنه العلم، وبعد زوال العلم عنه جاء الخطاب الشرعي فقال أكرم العلماء، وحكم هذا الفرض هو جريان أصالة البراءة. لأن الشك شك في أصل التكليف حيث نشك في وجوب إكرام هذا الذي كان سابقا عالم، وإذا كان الشك في التكليف فالجاري البراءة. الفرض الثاني أن يكون الشك شكا في بقاء الحكم وليس في حدوثه، كما لو كان زيد عالما ثم صدر الخطاب بإكرام العلماء فأكرمنا زيدا، ثم بعد ذلك زال العلم عن زيد، فهنا بعد زوال العلم نشك في بقاء وجوب إكرامه وارتفاع هذا الوجوب. لأنه الآن ليس بعالم، إنما كان عالما. وحكم هذا الفرد هو جريان الاستصحاب، حيث عندنا يقين بوجوب إكرامه حينما كان متلبسا بالعلم، والآن نشك في بقاء هذا الوجوب بعد زوال التلبس، فنجري الاستصحاب، والنتيجة هي التفصيل بحسب الأصل العملي. فإذا كان الشك في حدوث الحكم الجاري البارد، وإذا كان الشك في بقاء الحكم فالجاري الاستصحاب. واضح؟ إلا أن تم الكلام طبعا، خلاص انتهينا من المقدمة السادسة، الحمد لله، بركة. إلا أن سيدنا الخوي، انظر من تتكلم عن سيد خوي، من خوي، قال بأنه لا فرق بين الفرضين، فالجاري هو أصالة البراءة على كل حال، سواء كان الشك في حدوث التكليف أم كان الشك في بقاء التكليف، كما في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 277. تمام؟ والسر في ذلك آخر بيتين، وأسألك الدعاء بعد، لكن أشرت للصفحة حتى تراجع. والسر في ذلك هو أنه على مبنانا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، واضح بعد أنه لا يجري الاستصحاب لأن الشبهة حكمية، وعلى مبنى المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلأن الشبهة في المقام شبهة مفهومية، وإذا كانت الشبهة مفهومية يعني مفهوم العالم هل هو خاص بالمتلبس أو يعم المتلبس ومن انقضى عنه التلبس لا يجري الاستصحاب، لا في الموضوع ولا في الحكم، فلا يجري الاستصحاب في الموضوع. يعني نقول هذا عالم، أنا شفنا استصحب أنه عالم، إذ لا شك لدينا في الموضوع لأنه بلحاظ ما مضى عالم جزما، بلحاظ الآن ليس عالم، فليس لدينا شك في الموضوع. وأما بلحاظ الحكم فلاختلال الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذا الإشكال يأتي في كل موارد الشبهات المفهومية، حيث لا يمكن استصحاب الحكم لأجل عدم إحراز الموضوع، لأن الموضوع في القضية المتيقنة شيء والموضوع في القضية المشكوكة شيء آخر، فلا يجري الاستصحاب. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة السادسة، نطبقها ونسألكم الدعاء، من عنده درس يسأل نسأله الدعاء. سادسها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك، ها لا أصل، يعني لا أصل لا أقضي، وأصالتها إن قلت هذا الدليل على أصالة عدم، على قد يقال أنه يوجد أصل، وهو ماذا الأصل؟ الوضع للعام، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، الجواب عنها جوابان. المناقشة الأولى معارضة بأصالة عدم ملاحظة العموم. المناقشة الثانية لا دليل على اعتبارها، أصالة عدم ملاحظة الخصوصية لا دليل على اعتبارها بالتعيين الموضوع، لا، لأنه أصل مثبت. الدليل الثاني ترجيح الاشتراك، وقربنا في مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يدور الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز. المقدمة الثانية ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة. ويناقش المصنف ممنوع، لماذا؟ المناقشة الأولى لمنع الغلبة، لا نسلم أن الاشتراك أغلب من المجاز أولا. المناقشة الثانية ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا، سلمنا الغلبة لكن لا دليل على الترجيح، هذا كله بحسب المقام الأول. المقام الثاني وهو الأصل العملي، وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد. فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، لأن الشك يكون شك في التكليف، هذا الفرض الأول. كما أن هذا الفرض الثاني قضية الاستصحاب وجوب الإكرام لو كان الإيجاب قبل الانقضاء، يعني كان واجب عليه واجب إكرامه وكان عالم ثم انقضى بعد الحكم فهنا يستصحاب. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.